أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
القسم الثالث من استصحاب الكلي أن يكون الشك في حدوث فرد مسببا للشك في بقاء الكل شكا دائريا. طيب، ومثاله أن يعلم الشخص بوجود الكل ضمن حال، ثم يعلم بارتفاعه بعد مدة، ثم يحتمل أن يحدث، بل يقول أن يكون قد حدث فرد آخر، أن يكون، ثم يحتمل أن يكون قد حدث. يكون قد حدث فرد آخر حين زوال الفرد الأول أو قبل زوال الفرد الأول، بحيث يبقى الكلي موجودا هذا، لكن ضمن فرد آخر. ويسمى هذا في كلماتهم بالقسم الثالث من استصحاب الكلي. هذا هو. طيب، فلو علمنا بدخول زيد في المسجد ثم علمنا بخروجه بعد ساعة، لكننا احتملنا دخول شخص آخر عند خروج زيد، عند خروج زيد أو قبل خروجه، بحيث لم يخرج نجد الإنسان، فهل لنا أن نستصحب بقاء وجود إنسان في المسجد أم لا؟ أم لا يمكن ذلك؟ هذا كله. قد يتخيل جريان الإصحاب على أساس التواجد الإركاني في العنوان الكلي، وأن نلتقي متواجدة في الأفراد، لأنه كان في المسجد إنسان. طيب، الآن بعدما خرج زيد، ممنع، يمكن عند خروجه دخل شخص آخر، يمكن لا. فنحن في الحقيقة نشك في بقاء وجود إنسان في المسجد. هذا الصح. فقد يقال الآن ما وجدت قائلا من هذا، يعني حتى امبارح كنت، لأنه أنا هذه عم بنبحث فيها من أيام، حتى امبارح كما أريد فيها عن بعض الأرضيون، ما وجدت يعني. امبارح كنت بقرا مثلا للمحقق ضياء الدين العراقي، ما بدي اشوف في واحد يقول مثلا بجرائم الصحاب القسم الثالث من الصحاب الكلي، ما رايك هذا؟ يعني مثلا مجموعه من العلماء، لان في اوراق كل الكتب، الواحد يجب ان يكون صادقا. يعني بقرا كتابين ثلاثه اربعه خمسه، يعني بس بقرايين، ما في اكثر من هيك. فما رايت واحد، يعني حبيت شوف شيء واحد يجري الاستصحاب في القسم الثالث، ما جري. على اي حال، فهل ممكن يعني الواحد يحصل عنده شك، هل يمكن ان يجري الاستصحاب في الكل ام لا؟ هو هذا الكلام. اذا اردت ان تنظر الى خصوص العنوان الكلي، يعني الجامع من حيث هو جامع، قد تقول نعم، لأنه كان في المسجد إنسان ثم خرج زيد هذا، لكن ممكن عند خروج زيد قد دخل إنسان آخر، هلا عند الخروج أو قبيل خروجه، بحيث لم يخلو المسجد من إنسان، ممكن ذلك. أنا قلت هون لكنه اشتباه، كنت حاطط واضح، شد كلمة واضح، قلت لكنه اشتباه، فإن الجامع الثاني مغاير تماما للجامع الأول. هل أنا شفت للعلماء أنه كلهم بيقولوا هيك، ما بعرف، بس يعني طبيعي، بما أنه قلت لكم ما شفت الإجماعات أو الشغلات، ما في إدعي الإجماع والشهرة، لكنه اشتباه، فإن الجامع الثاني مغاير تماما للجامع الأول، لأن الجامع الأول هو موجود وين؟ موجود ضمن زيد. الجامع الثاني يمكن عامر، بكر، أحمد، حسن، لم نعرف. هلا، فإن الجامع الثاني مغاير تماما للجامع الأول. هلا العجيب إنه كل العلماء اللي أجابوا على هذا القسم الثالث أجابوا بنفس الجواب، يعني ما في جواب ثاني. يعني أنا بحاول يعني إنه أشوف كلمات العلماء، بكي في جواب آخر، في التفاتات ثانية، ما شفت، كلهم قالوا فإن الجامع الثاني مغاير تماما للجامع الأول. لأنه وجود آخر وليس نفس وجود الأول. هل أني أضفت هون هذا المثال يعني ما بعرف إذا بتزبط ما بتزبط، قلت بأنها من يومين ثلاثة وما أشبه مسألتنا هذه مسألة إعادة المعدوم يوم القيامة، لأنه ثاني بوجود آخر. هل هذه كلام علمائنا هيك؟ هلا قبل ما بعرف إذا كان بالإجماع المهم أنه لا يجري الاستصحاب، هذا هو. هون أضافت أيضا إضافة ثانية، أضفت إضافة ثانية، قلت على أن هذا الاستصحاب هو أيضا استصحاب في الشبه الحكمية، وذلك لأننا على الأقل نشك في صحة هذا الاستصحاب، والأصل عدم التعبد به أي عدم حجيته حتى يثبت، طالما نستبعد وجود إطلاق في أدلة الاستصحاب لهكذا حالة. طب أنت عندك هكذا حالة، زيد خرج، يمكن دخل واحد، عندك خروج زيد أو قبيل خروجه، ما بعرف هل يجري استصحاب الإنسان أو لا؟ أنا شخصيا أستبعد ذلك. طيب مع هذا الاستبعاد، هل أنت فيك تيقن أنه اللي يعني نحن نأخذ بالإطلاق أي إطلاق؟ لما تقول لي والله لا تنقض اليقين بالشك، لكن في هكذا حالي هل تعبدنا الشرع المقدس؟ استبعد. لذلك أنا ما في يقين لك أن الله تعالى تعبدنا بالإصحاب في هكذا حالة، والأصل عدم الحجية، وإطلاق لا تنقض اليقين بالشك للحالات الطبيعية، بس هيدي عند يعني وجود الجامع في فرد آخر، هل كمان شبه لها؟ يعني الإطلاق غير واضح ومستبعد. قلت نعم، لو كان المستصحب المشكوك البقائي مشكوك البقاء لبعض مراتبه، يعني بعده داخل بالثواب كما في الألوان، فلو كان لون الثوب مثلا أسود ثم غسلناه بمادة معينة فشككنا، هل خف لونه حتى صار رماديا وهو أدنى مراتب السواد؟ تعرف رمادي أدنى مراتب السواد، لا كانتقال الحمرة الشديدة إلى الصفرة، فإنهما متغيران. شو خص الحمرة الشديدة بالصفرة؟ هل خف لونه حتى صار رماديا وهو أدنى مراتب السواد أو زال عنه السواد بالكلية؟ فهل لنا أن نستصحب كلية السواد الشامل للرمادي؟ قد تقول لا شك في لزوم استصحاب كلية السواد، قد تقول لا شك في لزوم استصحاب كلية السواد في هكذا حالة، لأن الشك فيها هو شك الموضوع واضح، ومثله في كل لون شديد وشككنا في زواله تماما أو في بقائه ولو بأدنى مراتبه، كما في البياض الشديد والبياض الباهت، فقد يقال إننا نستصحب بقاء كلي اللون بما يشمل البياض الباهت، لأن البياض الباهت قريب كمان للرمادي، قريب يعني الرمادي الفاتح جدا والرمادي الخامل، هيدا ماخذ من البياض هذاك ماخذ من السواد. طيب فقد يقال إننا نستصحب بقاء كلي اللون مع أدنى مراتب البياض الذي هو البياض الباهت، ولا نبني على زوال البياض بالكلية. أقول لكن الاستصحاب هنا هو استصحاب للبياض، أي هو استصحاب للجزء لا للكل كما هو واضح. يعني أنت عم بتقولي نحن نستصحب كلية اللون، كلية البياض أو كلية السواد، أنا قلت لا، هذا ليس استصحاب الكل، وذلك لأن العرف يرون أن البياض الباهت هو مرتبة من مراتب البياض، وإن كان أدنى مراتب البياض، لذلك فهم يستصحبون بقاء البياض، لكنه بالدقة هو استصحاب للجزء لا للكل. أنا عم بستصحب البياض استصحاب للجزء، هل أنت بدك تقول لي هذا استصحاب للكل؟ ما بعرف يا أخي. أنت ثوبك فرضنا الأسود، خلينا باللون الأسود، غسلناه بمادة معينة في ألوان يمكن تزيد الألوان أو شيء مثلا، فما عرفت انه زاد السواد بالكليه او بقيت بعض مراكم السواد. طب انت لما عم تصحب شو عم تصحب انت؟ ممكن تقول لي انا عم بصحب كليه السواد. طب ما انت بالدقه عم تصحب السواد. السواد الجزء الخارجي. يعني انا زلمه عرفي، انا هيك بفهم. انت غسلت الثوب بعدك هلا كنت مثلا صابكه من ساعه ساعتين وجيت من باب الخطا حطيت له مادة معينة تزيد اللون. طب هيدا يا اخي نحن صبغنا من ساعتين، مين اللي حط له هالمادة؟ قلت لي انا ما خبير كثير بالمواد والالوان. طيب هلا ما بنعرف شو زال كل السواد او زالت بعض مراتبه. طيب انت جاي لتستصحب تستصحب بقاء السواد. بتقول لي كلية السواد، بقول لك لا يا اخي انت عم تستصحب بقاء السواد الجزء الموضوع الخارجي. وعليكم السلام. يا أخي هون بعض العلماء يقولون هذا، عليكم السلام الله، يقولون هذا أصحاب للكل لكلية السواد. طيب يا أخي أنا وياكم هون درسوها، بيقولوا تارة نحن ننظر إلى السواد من حيث هو كلي، تارة ننظر إلى السواد من حيث هو جزء خارجي موضوع. طيب لما نحن عم نصحب كلية السواد، انت بالدقة عم تصحب الخارجي ام لا؟ السواد الخارجي ام لا؟ انا هيك بفهمه. هني قالوا لا، عم ننظر احنا الى الكل من حيث هو كل، ولكن السواد الرمادي الذي هو ادنى مراتب السواد هو شو؟ يعني انت عم تصحب كلية السواد الكلي، مش عم تنظر الى الخارجي. ما بفهم انا هذه، بدكم تساعدوني عليها. هل نحن عم نستصحب الكل؟ قالوا ليك بالدقه هيك، قالوا تارة انت تستصحب كلية السواد الكلي يعني الذي هو جامع ذهني، وتارة تستصحب هذا السواد الخارجي. فتستصحب الرمادية الذي هو ادنى مراتب السواد، يعني الرمادي الغامق هو ادنى مراتب السواد. طيب فما بعرف انت اذا تصحب الكل، انت عم تصحب الكل
على شرط الله،
انت عم تصحب الكل او انت بالحقيقه عم تصحب الموضوع الخارجي الجزئي يعني السواد الخارجي؟
هاي مهمة الاستصحاب.
قالوا اذا زال اللون الشديد، فرضنا مثلا السواد الشديد، ويجد بنفس الوقت اللون الرمادي، لأنه تنزل من هونيك لأنه أنت حطيت المادة الفلانية. أنت مش خبير بهالمواد وبالألوان وبالأصباغ، أنت جاي جديد اليوم على المصبغة، بعدك ما خبير، غلطت أنت هالغلطة، هلا طبيعي مش قصة كبيرة. بس لما أنت عم تستصحب من الأعلى إلى الأدنى، بعض العلماء قالوا قد نحن احيانا قد يكون النظر عندنا الى الجامع الكلي. طيب يعني انت شو عم تصحب اليوم الجامع الكلي؟ انا اقول لك من حيث هو مرآة وعنوان الخارج، يعني انت بالواقع عم تنظر الى الخارج، مش عم تصحب الكل الجامع المفهوم الذهني، انت بالواقع عم تصحب الخارج. أنا هذا اللي بدي أقوله. ما بعرف هل أنتم بتقولوا إنه ممكن الواحد ينظر إلى السواد من حيث هو كلي، بس أنا بقول لك حتى لو أنت قلت هالكلمة هذه، أنت عم تصحب الكل من حيث هو المرآة وعنوان للخارج، فأنت بالوقت عم تصحب بقاء السواد ولو بأدنى مراتبه. أنت هلا في الحقيقة عم تصحب الخارج. بس على أي حال، إذا إنسان قال إنه أنا أنظر اليوم إلى السواد من حيث هو كلي لا من حيث هو خارجي، ما بنحط له غلط، بس يبقى في الذهن الشيء، وهو انه انت لما عم تنزل تستصحب بقاء السواد ولو بأدنى مرة كل يوم، يعني ما بتفهمها شو يعني عم بستصحب الكل من حيث هو كل يوم، ما بستوعبها. أنا اللي بستوعبه يا أخي، أنا لا أدعى لك، أقول إنه نحن في الحقيقة، يعني أنت لما عم تقول لي أنا أصحب الكل، أنت عم تقول هيك، وأنا عم بقول لا، هذا في الحقيقة أصحابه للجزء، أنا هيك أقول. أنت عم تقول هذا أصحابه للكل. أنا أقول لك أنت عم تصحب الكل من حيث هو مرآة وعنوان للخارج. يعني أنت عين ناظرة إلى الكل وعين ناظرة إلى الخارجي. أنا عم بقول لك هيك، عين ناظرة إلى الكل وعين يعني من حيث هو كلي، وعين ناظرة إلى الخارج، لأنه أنت عم تنظر إلى الكل من حيث هو عنوان ومرآة للخارج، فأنت مش بعيد عني. ممكن يكون كلامك صحيح، ممكن، لأنه أنت عم تنظر بعينتين، عين إلى الكل وعين إلى الخارج. ممكن يكون كلامه صحيح، لحتى احنا ما نغلطهم يعني. لاحظ كيف يعني؟ على أي حال، هلا أنا هون اللي كاتبه لكنه بدك هو أصحاب الجزء، لأنه الكل الموجود في الذهن أنا لا أستصحبه. هل يصعب علي الشيخ أن أستصحب المفاهيم الكلية الذهنية المحضة؟ يصعب علينا، لأنه إحنا مش نظرنا لأصحاب الكل الذهن المحض، نحن نظرنا لأصحاب الموضوع الخارجي. هاي ما أفهمه، هني لا، قالك أنا أصحب بقاء الكل الذهني، أنا ما بستصحبه، ما بفهمه هيك. أنا أصحب هيك يقولوا، يقولوا نحن نستصحب الآن مثلاً الكل الجامع الذهني المحض. ما انت مجرد ما تقول مرآة بما هو مرآة وعدوان، يا صار نظرك الى الخارج.
يعني اللي انت وضع عن حولين هذا الامر الى عالم الحدوث الى
لا، صعب صعب الى عالم النظر، يقولوا الى عالم النظر
فدرجة
اي. فاني ما بفهم يعني انه عم بدخلونا هيدي، عم بيقولوا نعم يمكن الاستصحاب في عالم الاعراض، مثل فرضنا مثلا الالوان والكيفيات، مثلا كان خشنا جدا بردنا خففنا هذه الخشونه، فاذا حصل عندنا شك في زوال كل الخشونه او في زوال الخشونه الشديده، حس بقي خشنا ولكن خشونه ناعمه، مش تلك الخشونة الشديدة، يعني هذه الحدية راحت بقيت خشونة. فإذا أنت حصل عندك شك، هل تستصحب الكل أم تستصحب الجزئي؟ قالوا نستصحب شو؟ يمكننا أن ننظر إلى كلية الخشونة ونستصحب بقاء الخشونة الشامل للخشونة الخفيفة. يعني كيف بتقول لي هلا ال 400 و800 في هيك شغلات بحبوا فيها مش عارف شو الرخام ليلمع، بيقولوا في 400 وفي 800، لأني ما بفهم فيهم، بيقولوا هيك شيء ما بعرف شو يعني. فبيقولوا بالدقه هذه خشنه، ولكن خشونتها ما بتلاحظها انت، بيلاحظوها بس الخبراء. هي خشنه لكن ادنى مراتب الخشونه بيقولوا ال 400 800 اينو ما بعرف شو الاكشن والاقل، ما بفهم فيهم هون، عم لك الحياه، بس بيقولوا هيك ادنى مراتب الخشونه، هن بيقولوا هيك، بيقولوا ادنى مراتب، هلا الخبراء بيقولوا ادنى مراتب الخشونه ال 400 من 800، يمكن 800 تصور ادنى المراتب، ما في ادنى منها، ما في بالعالم، لانه بتصير مثل الشقف الخرقه، هذه بتلمع المجلة فيها، يعني إذا فرضنا أن معي راحل لا تعود تلمع، بيقول بتجيب مثلا هيك شيء. لكن داخلي بعالم الخشونة، بس بقولوا أدنى المراتب هي هذه. طيب هلا إذا استصحبت هن بقولوا نحن نستصحب الكل. أنا ما بفهم الشيخ. أنا يجب أن أكون مثل ما حكينا الأول يجب أن أكون صادقا. إنه بدي إلا أني أستصحب الكل ما فيه استصحبه. أنا هيدي بقول لك إنه هن حينما قالوا نستصحب الكل أنا أعمل لك نظرك يعني بالعين الثانية إلى الخارج. لا نستصحب كلية الخشونة. نستصحب كلية الصور. نستصحب كلية مثل البياض. كمان الركوع هيدا ندخل الركوع بالكيف. الركوع أدنى مراتب الركوع قديش؟ أقصى مراتب الركوع قديش؟ كمان نستصحب الركوع ولو بأدنى مراتبه. اللي هو فرضنا درجة 45 درجة انحناء انحناء مثلا فرضنا درجة 45 بيقولوا أدنى مراتب الركوع عليكم السلام لاحظتي بيقولوا أدنى مراتب الركوع الانحناء بدرجة 45 لاحظتي فهون كان راكعا وقام من الركوع هل تستصحب الركوع أم لا ولو بأدنى مراتبه طب كم هو أدنى مراتب الركوع قالوا 45 درجة طب أنت لما عم تجي تستصحب أنت كلية الركوع بما يشمل أدنى مراتب الركوع الذي هو 45 درجة يعني مش قائم ولا راكع يعني أفقي بالنص تماما 45 يقولون أدنى مراتب الركوع 45 درجة بحيث يعني ابني انزل شوية بالدرجة هو ركوع طلع درجة هو قيام الخمسة واربعين صار بالنص زين درجة ركوع طلع درجة قيام العسكين طيب فرضنا أدنى درجات الركوع هو النزول من فوق 46 درجة من تحت من حند الأفق إلى فوق 44 درجة
يعني 44
ركوع لا خليك هلا هو 45 يقولون الحد الاوسط الحد الوسط برافو عليك انت افقي نازل انت الركوع الكامل التام مش هيك انت نازل قديش 90 درجه صح طلع 44 درجه طلع 44 يقولون ادنى مراتب الركوع بحيث اذا التحقت انت بامام الجماعه وهو طالع بعده ادنى من 45 درجه فقد التحق في ركوعه بس ضرب ال 45 فيها شك طلع 46 راحت لانه صار اميل للقيام. طيب خلينا نقول لك اليوم انه ادنى مراتب الركوع هي 44 درجه من تحت يعني من فوق 46 لانه احنا عم نعتبر من تحت لانه احنا بنقول تحت بالامام. من تحت 44 لا من تحت خلينا نقول 44 من تحت. سمعت؟ طيب لما عم تجي تستصحب انت كلية الركوع انت بالحقيقة عم تستصحب الركوع الخارجي مثل ما هونيك عم تستصحب السواد الخارجي البياض الخارجي الخشونة الخارجية كلها كل الأعراض هي هيك يعني واحد عم يضحك الكيف النفساني فبتستصحب انت أدنى مراتب الضحك الابتسامة أدنى مراتب الضحك الابتسامة طيب تستصحب بقاء الابتسامة يعني المهم الأعراض اللي أقصد الأمثلة عليك مش مشكلة الأمثلة يعني. طيب محل الشاهد لما عم تجي تستصحب أنت هن عم بقول نحن نستصحب الكل من حيث هو كلي أنا أقول لا هذا أصحابك بالكل من حيث هو كلي مش صحيح أنا أقول أنتوا عم تستصحبوا الكل من حيث هو عنوان ومرات للخارج يعني أنتوا نظركم في الحقيقة إلى الخارج لذلك أنا شخصيا أستبعد أنه يكون في عندنا كلي في هكذا حالي لأنه نظر في الحقيقة إلى الخارج أني يقولوا لا نحن ما بدنا ما ضروري أنه يكون نظر إلى أدنى مراتب الركوع خلي يكون بدل ما يكون من تحت 44 درجة خلي يكون شامل من 90 درجة إلى 44 درجة هذا كلي الركوع إذا نظركم هيك صح يعني شامل للدرجات وبالسواد شامل للدرجات وبالبياض شامل للدرجات وبالخشونة شامل للدرجات إذا أسكن هيك بيطلع معنا شيء أن يسلم. فهون بصح استصحاب الكل. طيب، وهو بهذا يغاير مثال زيد وعمر السابق. مثال زيد وعمر السابق حينما خرج زيد من المسجد، هل عند خروجه دخل عمر أو قبيل خروجه دخل عمر، بحيث لم يخلو المسجد من إنسان؟ هذا الكلام. قالوا ما بيضبط هون الأصحاب، أصحاب الكل في القسم الثالث. هون القسم الثالث ما بيضبط، لأن الجامع في زيد غير الجامع في عمر، بس بالأعراض لا، الجوهر واحد، العرض بس اللي هي الحالة الطارئة، هو العرض هو الحالة الطارئة، يعني حالة الجوهر يسموه عرض. هون ما مشكلة، اللي بيعدوها هني بعالم المراتب، مراتب الحالات. يعني الأعراض، الأعراض غير الجواهر، تعرف يعني الجواهر تكون ناظرة دائما إلى الذاتيات، هاي الجواهر. لذلك شو بيقول لك الجواهر؟ شو هو؟ ملك والجنس والبصل وكذا والنوع مش عارف شو، هذا الذاتيات يعني. يعني هي الذاتيات، هو الجوهر، هو هذا، بيقولوا الجوهر خمسة، الجوهر بيقولوا هذا اسمه الجنس والبصل والنوع. لا بس ثلاثة، لا ما هو هيك اثنين مش جواهر، العرض العام والعرض الخاص، هذيك الأعراض. الجواهر هو الجنس والجوهر والفصل والنوع، هذه هي ناظرة إلى الذاتيات. أما الأعراض فتسعة، هي المعروفة يعني. طيب، هل يمكن استصحاب بقاء الجامع، الجامع بلحاظ مثال زيد وعمر؟ قالوا ما بتصبح معنا، لأن الجامع الموجود بزيد غير الجامع الموجود بعمر، ولكن السوال الشديد بيصبح، لأنه هذا من عالم الأعراض. هلا أنا الحقيقة صار لي يومين ثلاثة عم بقرأ في المسألة، يعني على أي حال كلام علمائنا غير بعيد، ما قالوا غير بعيد، بس ما حدا ذكر بالتسلسل هيدا مثل ما ذكرنا نحن هلا، يعني هيك بهالدقة ما حدا. أنت بدك تجيب من كل عالم كلمتين ثلاثة، كلمتين ثلاثة، إيه ما فيك يعني. قلت لي والله من وين جايب الكلام؟ أنا ما بقدر لك، لأنه من كل كتاب كلمة تأكيد، هاي القصة. أما تقولي والله واحد كذا كيوم بهذه الطريقة، مثلا جبت هون مثال آخر من أمثلة شو القسم الثالث من أصحاب الكل. قلت حينما نسخ حكم سجن المرأة الزانية مدى العمر، نسخ هذا الحكم بحكم آخر، جلدها أو رجمها حسب بك تجلد، شو اسمه متزوجة ترجم طبعا مع الشروط المعروفة، يعني إذا كان زوجها لا يغضو عليها أو يغضو عليها ويروح، معروفة كل هذه المسألة. طيب عالم، نسخ حكم السجن، سجن المرأة في بيتها مدى الحياة حتى تموت، حتى يتوفاهن الموت، شو بتقول لي؟ أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب هلا أنا اللي بدي أقوله أنه تسجن مدى الحياة في بيتها، أم فامسكهن في بيوتهن حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب نسخ، لا ما بدي ادعي أنه نسخ بالإجماع، لكن المشهور أنه نسخ هذا الحكم بالجلد أو بالرجم، وقيل هذا لا يعد نسخا، لأن الله تعالى قال في ذيل الآية أو يجعل الله لهن سبيلا. إذن هذا الحكم بالسجن مدى الحياة حتى يتوفاهن الموت من الأصل هو مؤقت، يعني أنا عمل لك أنت ابقى هون، ابقى أنت هون إلى يوم كامل في هذا الغرفة، يوم كامل في هذا الغرفة، عبكرة أخرج منها. قالوا هذا ليس نسخا. طيب لو فرضنا أنا قلت لك ابقى بالحوزة، أنت مسجونا في الحوزة حتى أنظر فيك، بدي أشوف أني شو أصفك. أنت معتقل موقوف شو اسمه تحت الإقامة الجبرية مثلا بالحوزة حتى أنظر في 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 وضعك، حتى انتبه اليوم. قالوا فإذا إذا أنا جيت بعد يوم أو بعد سنة عم بنظر في وضعك، لا مثل المعتقلين يعني بسموه معتقل هذا إداري. إذا نظر بعد يوم أو بعد سنة هذا القاضي الحاكم في أمره وأعطى حكما، هل هذا يعد نسخا للحكم السابق؟ قالوا لا، لأنهم هني قالوا من الأصل حتى ننظر في أمرك، قالوا هذا لا يعد بحسب الإصلاح نسخا. أنت فهمت لي؟ ما هو في كلام أنه شو نسخ أو لا بعد الإسلام. قالوا هل يعد هذا نسخا أم لا؟ ففي كلام بقضية النسخ، هل هذا نسخ بالجلد والرجم أم لا؟ في طبعا اختلف علماؤنا في هذه المسألة كثيرا. قالوا ليش هو، هل هناك يعني لأنه بيقولوا الأصل عدم النسخ، قولوا ليش، هل هناك معارضة بين الحكم مدى الحياة وبين الجلد والرجم؟ فرضنا والله وحدة مثلا ما جلدت، قد يكون حكمها حتى اليوم هو السجن المؤبد في بيتها، يعني توضع في بيتها تحت الإقامة الجبرية، يقولون هذا لا ينافي يعني الحكم بالجلد أو بالرجم في بعض الحالات. محل الشاهد نحن مش عن محل الشاهد، محل الشاهد في الدقيقة الأخيرة لأنه انتهى الوقت، هو أنه ما عدا بسط يد الحاكم. هلا فرضنا اجتني وحدة، هلا فرضنا اجتني وحدة مثلا جايبينها أهليتها، قالوا لي شيخنا هذه فرضنا ابنتنا زنت، قلت له يا أخي أني غير مبسوط اليد لأجلدها أو لأرجمها، سمع؟ طيب هل يحق لي أن الحاكم الشرعي، فرضنا أنه أنا والله قاضي بحزب الله، يدي مبسوطة إلى هذا الحد دون إجراء الجلد أو الرجل، أنه أنا يمكن لي أن أأمر بحبسها في بيتها، هل يجوز لي ذلك أنا الحاكم الشرعي؟
يجوز ولا يجب؟
أها لا مش يجب، لا طول طول. أما الوجوب فالمشهور أنه ارتفع، ليش أنا أقول الكلمة؟ أما الوجوب فالمشهور جدا أنه ارتفع وجوب السجن، لكن هل يبقى الجواز بالمعنى العام الشامل للاستحباب والإباحة؟ يعني هل يرتفع ملاك حكم السجن، سجن المرأة الثانية مدى العمر يرتفع بالكلية يعني وجوبا واستحبابا وإباحة، أم يرتفع خصوص الوجوب؟ فقالوا نستصحب الكلي، كلي الجواز بالمعنى الأعم. طيب عاد الوجوب ارتفع قطعا، مش قطعا ما بدي لك، على حسب المشهور ارتفع الوجوب، هل يبقى بعض مراتب الملاك من الاستحباب والإباحة فأستصحب القسم الثالث من الاستصحاب الكلي، أستصحب بقاء الكلي، فأعمر أنا القاضي أنه يا أخي حبسوها في بيتها، إما من باب الاستحباب أو من باب الجواز الإباحة، هل لي ذلك أم أنه كل الملاك ارتفع؟
لا.
فبعض العلماء قالوا طبعا مسألة خلافية، بعض العلماء قالوا بهالطريقة، طيب إذا ارتفع الوجوب ممكن الواحد أن يستصحب القسم الثالث من الاستصحاب الكلي يلي هو كلي الجواز، يعني إما أن نقول يبقى الاستحباب أو حتى الاستحباب إذا بدك تشلي يا أخي يبقى الإباحة، فنستصحب في هكذا حالي شو نحن اما الاستحباب واما معها الاباحه قصدي اما الاستحباب واما اذا شكيت بالاستحباب خصوص الاباحه
فقد ما تسحب الكل اللي هو قسم ثالث من الاسحاب الكل
حينما رفع الله الوجوب هل جعل مباشرة بدل الوجوب الاستحباب
والإباحة يعني الجواز بالمعنى العام بنفس الوقت يعني مش معقول يرفع الوجوب تماما إلا ما يخلي مرتبة هكذا قيل شو بتقولوا أنتم هل نستصحب الكل بعضهم قالوا نعم نستصحب الكل
هيدا الكلام هو الكلام هيك أظن اليوم لحد هون كافي والحمد لله رب العالمين.